بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 76 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: باب النهي عن سد الريح. وعن أبي هريرة وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
نعم. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم. الشيخ هنا قال: باب النهي عن سب الريح، لصريح الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى. وقد سبق أن ذكرنا أكثر من مرة أن الشيخ ينوع في عناوين أبوابه، وهنا حكم باب النهي عن سب الريح، لم يقل مثلا باب ما جاء في الريح أو باب ما يقال عند هبوب الريح أو نحو ذلك، وإنما حكم وقال باب النهي عن سب الريح. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء، فإن النهي عنها ثابت. أما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد فهو كالأبواب السابقة. الريح خلق من مخلوقات الله عز وجل، يدبرها رب العالمين، فسبها يصل إلى خالقها ومدبرها، مثل الدهر. الدهر هو الزمان، والله يقلب الليل والنهار، فسب الدهر يصل إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما سبق: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر والريح كلها من مخلوقات الله عز وجل، فسبها سب لله عز وجل، يفضي الطعن فيها أو شتمها أو سبها إلى السب لخالقها ومدبرها سبحانه وتعالى. وهذا الباب هو كسياقة الأبواب السابقة، إنما جاءت لحماية التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، حمايتها حتى من العبارات والألفاظ. فكيف إذا كان الأمر أكثر من ذلك، وهو شتم الريح وسبها، خاصة أن الكثيرين قد يتساهلون بمثل ذلك ويظنون أن سب الدهر أو سب الريح أو نحو هذا إنما هو شتم يعني مخلوق لا يسمع ولا يبصر ولا يكلف ونحو ذلك. فجاءت هذه الأدلة لتعلق القلب بالخالق من خلال مخلوقاته سبحانه وتعالى. فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يعير مخلوقا خلقه الله، لا بشكله ولا بطوله ولا بقصره، أو يعترض على خلق من مخلوقات الله في سماواته أو أرضه أو حيوانات خلقها رب العالمين، فكذلك أيضا ما يدبره سبحانه وتعالى من المخلوقات. فهناك باب الربوبية يجب أن يعظم، فيعظم الخالق ويسكت عن المخلوقات، فلا يجوز شتمها أو سبها أو تعييرها في أمر هي مخلوقة فيه مدبرة. والريح معلومة، جمعها رياح، جمعها رياح. والريح أيضا لها أنواع يذكرها أهل اللغة والأدب وأيضا أهل المتابعة للطقوس ومتغيرات الأجواء ونحو ذلك. ولهذا ألف بعض علماء اللغة العربية رسائل باسم الريح أو الرياح، مثل ما أفردوا الأسد، مثل ما أفردوا السيف، كذلك أيضا الريح وأنواعها. ومعلوم أن لها أنواع، فمنها شمالية ومنها جنوبية ومنها شرقية ومنها غربية، ومنها ريح لطيفة وريح الصبا ومنها. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز أنه عذب أقواما بالريح، وقصة قوم شعيب عليه الصلاة والسلام لما كذبوا معلومة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا ريح ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وكذلك أيضا سلط الله على عاد الريح العقيم التي ليس فيها تلقيح، عقيم، لأن الريح ريح والد تلد، وهذه الريح هي التي تلقح السحاب ويفرح بها الناس، فإذا أقبلت هذه الريح عملت هذا التلقيح فيفرح الناس بها، وتكون بإذن الله عز وجل سببا للخير والأمطار والإغاثة ونحو ذلك. بينما الريح إذا كانت عقيما والعياذ بالله تكون ريح عذاب ليس فيها تلقيح، وإنما هي مدمرة. وأمس وقبل أمس كانت هناك رياح وأعاصير عاتية على أمريكا، مات فيها مئات، بل إن الرئيس الأمريكي نفسه صرح بأنه لم يشاهد في حياته مثل هذا التدمير. وهذه لا شك أنها ريح عقوبات، يعني يسلطها الله عز وجل على بعض الأقوام والبلدان ونحو ذلك. وفيها آيات بينات، خاصة إذا صارت هذه الريح في دولة عظمى، لأننا نشاهد أحيانا الرياح أو فيضانات في بلاد فقيرة مثل بنغلاديش أو نحوها، فقد يظن الظن أن هذه بلاد فقيرة ليس لها قدرات على الوقوف أمام الفيضانات والرياح ونحوها. فرحمة الله وحكمة الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين للاتعاظ، ويري الكافرين أيضا من أجل أن تقوم عليهم حجج الله عز وجل، أن يريهم آيات بينات في دول عظمى، دول تزعم أنها قد بلغت في التقنيات أدق شيء، فيريهم الله عز وجل عجزهم وضعفهم. ومنذ سنوات، بل هناك إعصار سنوي يرد على أمريكا يدمر كل سنة، وهذا معلوم، هذا الإعصار في كل عام يمر عليهم مرة، فأحيانا يمر على مدن وقرى ويدمرها، وأحيانا يمر من بعيد قليلا فيكون التدمير أقل. كذلك أيضا هذه الرياح وهذه العصير التي جاءت على الجنوب الأمريكي، ولا يملك هؤلاء مع قوتهم الجبارة وتقنياتهم وغير ذلك تجاه هذه الريح إلا أن يتقوها بما يستطيعون من يعني أمور بالنسبة لهم أمور عادية يحفظ بها الإنسان نفسه أو نحو ذلك. أما أمور كونية يوقفون فيها مثل هذا المد ونحو ذلك، فلا أمريكا ولا غيرها تستطيع هذا. وقبل أرانا الله عز وجل آية في زلازل اليابان التي تطورت فيها التقنيات وصارت مضرب المثل ومرجعا في التقنيات، فأرانا الله فيها آية أن هذه الدولة التي بلغت القمة في التقنيات لا تستطيع أن تعلم بالزلزال ولا قبل 5 دقائق أو 10 دقائق. فحكمة الله عز وجل في مثل هذا لبيان أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار ويدبر، وهو سبحانه وتعالى هو مالك الملك. أما هؤلاء فكما أنهم مربوبون في أجسامهم، في خلقهم، في طبيعة تكوينهم، مربوبون في آجالهم، مربوبون في حياتهم، مربوبون في عيشتهم على هذه الأرض لا يستطيعون أن يخرجوا منها، مربوبون في موتهم ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب وللجزاء. فكذلك أيضا يعلمنا الله في هذه الحياة الدنيا قوة الله عز وجل وربوبيته للعالمين أجمع بمثل هذه الآيات البينات. شوف المنهج الإسلام، المنهج الإسلام يقول لا تسب الريح، باب النهي عن سب الريح. ليه؟ قال لأن الريح خلق. ولهذا نقرر إحدى القضايا المتعلقة بهذا الباب، وهي أن الريح مدبرة. هذا الذي يقرره أهل الإسلام، الريح ليست ناشئة من جوانب طبيعية كما قد يزعم البعض. فنقول نعم قد تؤثر فيها أجواء ومتغيرات ومؤثرات ونحوها، لكن الذي نقطع به أن الريح مأمورة، كما أن السحاب مأمورة، كما أن الرعد مأمور. فهذه كلها عندنا مقطوع بأنها بتقدير العزيز العليم. بقي ماذا عند البشر من خلفية حول هذه الحقيقة؟ نقول من آمن بالله وبتدبيره صدق بهذا، ومن كذب بالله نسب مثل هذه الأجواء وغيرها إلى الطبيعة ونحوها. لما نقول إنها مدبرة ومأمورة يتبين لنا حديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسب الريح، لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حقيقتين مهمتين، الأولى منهما أن الإنسان لا يسب المخلوق، لا تسب الريح. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده كلام أن إذا رأى الإنسان ريحا يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فإن هذا مستنبط أن الريح إذا أفردت في الغالب تكون عقيما أو تكون عذابا، أما الرياح فهي الرياح التي تتلاقح وتلقح. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه إذا هبت الريح تغير وجهه وخرج ودخل، فإذا ما أمطرت هدأ، لأنه سبحان الله العظيم المطر هو دليل على أن الريح فيها خير. لكن إذا كانت عاصفة، وإذا كانت، ولذلك ما نشاهده حقيقة في السنوات الأخيرة من هبوب العواصف حاملة الأتربة، والله لا شك أنه مخيف، أنه مخيف جدا. وأنا كنت في سفر قبل البارحة من الرياض أيام المطر في السيارة، فكنا كلما مشينا حوالي 50 كيلو تهب علينا ريح التي لم يصلها المطر، تكون هذه الريح مغبرة، فإذا ما نزل المطر هدأت سبحان الله العظيم وتحولت الأجواء إلى أجواء من أجمل ما تكون. فهذه الغبرة التي كثرت في الأزمنة الأخيرة هي موطن عبرة وعظة لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا هبت الريح يتغير وجهه، ولما سألته قالت إن قوما سبقونا أقبلت الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا، يذكر به قصة الأحقاف. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف وهو رسول الله، فنحن أولى بأن نخاف مما يجري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قال لا تسب الريح، حتى ولو كانت شديدة، ولو أنها اقتلعت أشجار، ولو لا تسب الريح. وهذا النهي عن السب سبق تعليله وهو أنها مدبر. القسم الثاني لهذا الباب وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع الإنسان أمام الريح؟ الريح إذا أقبلت يدعو الله عز وجل لأن الله مدبر، فقولوا اللهم. شوف الفرق بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والغفلة، بين الإيمان بمدبر الكون وبين الاعتقاد بالطبيعة. صاحب الاعتقاد بالطبيعة والذي لا يؤمن بالله، إذا مرت هذه الريح بدأ يفكر، ما هو الجو الفلاني؟ هل هذه الريح قادمة من كذا؟ هل هي كذا؟ إلى آخره، فينظر في هذه الرؤى المادية. أما المؤمن فهو الذي مع نظره إليها ومع احترازه ومع قيامه في الأسباب، إلا أنه بادئ ذي بدء يتجه إلى خالقها ومدبرها، فيقول كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك خير أو من خير هذه الريح وخير ما فيها. أسألك من خير، من خير هذه الريح، ومن هنا جنسية لبيان الجنس، من خير هذه الريح، ويجوز أن تكون تبعيضية، وخير ما فيها وخير ما أمرت به. شوف ثلاث أشياء يسأل: من خير هذه الريح، وخير ما فيها، لأن هي أيضا هذه الريح فيها، وخير ما أمرت به، لأنها أحيانا تؤمر بالعذاب أعاذنا الله وإياكم. فيسأل من خير ما أمرت به، فإنها تؤمر أحيانا بالخير والمطر، فيسأل الله عز وجل خير ما أمرت به، ويتعوذ بالله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذه هي صفة المؤمنين عندما تهب الريح، يتعلقون بالله سبحانه وتعالى. ما ذكره بعضهم من التكبير، أو من أن الإنسان إذا هبت الريح يقرأ قل أعوذ برب الفلق، أو أنه يلجأ إلى المساجد أو نحو ذلك، وردت فيها أحاديث عند الطبراني وغيره في الدعاء، في كتاب الدعاء، لكنها في أسانيدها ضعف، أسانيدها ضعيفة. ولذلك فإن المؤمن يستفيد من مثل ما ورد في ذلك أن الإنسان يعلق قلبه بالله ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتعلق بالله مثل الكسوف. فهذه الريح إذا أقبلت علق قلبك بالله، واقرأ مثل هذا الحديث والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرياح مأمورة مدبرة، خاصة إن الإنسان يخاف من ما فيها من آثار أعاذنا الله وإياكم، فإنها قد تكون مدبرة كما قد يقع أحيانا. فإذا تعلقت القلوب بالله طابت النفوس واستقرت وأقبلت على ربها، ثم إذا حدث من هذه الريح ما يكرهون علموا أنها مصيبة ورجعوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه، لأن القلب المعلق بالله أولا يؤدي إلى التعلق به ثانيا، وهكذا. نعم يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح.
نعم، وهذه مسألة واضحة، النهي صريحة. نعم.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
الإرشاد إلى الكلام إذا رأى ما يكره، شوف هذه قاعدة عامة، إذا خاف أو رأى ما يكره فيرشد إلى الكلام النافع، لا يذهب إلى الكلام الضار الذي فيه سب وشتم واعتراض وخوف من غير الله عز وجل، لا، يلجأ إلى الكلام النافع، يعظم الله، يكبر الله، يستغفر الله، إذا رأى ما يعجبه يبرك ما شاء الله تبارك الله، إذا رأى الريح يدعو بهذا الدعاء، وهكذا. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة،
وهذا هو المهم، إلى أنها مأمورة، ما أمرت به، هذا نص الحديث. إذن الرياح مأمورة وليست تجري بالمصادفة كما قد يزعم الذين لا يؤمنون بالله وربوبيته. نعم.
الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم، هذا فائدة الحديث، قد تؤمر بالخير وقد تؤمر بالشر، ولذلك يطلب الإنسان ويدعو ربه ويسأله خير ما أمرت ويتعوذ به من شر ما أمرت به. وتعلمون أن الرياح لا شك تأتي في الأعاصير، وتأتي الرياح بهيجان البحار، والآن بدأنا نشاهد ما يسمى بالتسونامي الذي يرتبط بالزلازل وغيرها. فالرياح مع هذه الأحوال وغيرها تجعل الناس ينبغي لهم أن يعلقوا نفوسهم بالله عز وجل وأن لا يتعلقوا بقدراتهم المادية. نعم يا شيخ.
باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيطمئن، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وعمله. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، مستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنت منها تنت من ذي عظيمة، وإلا فإني لأظنك ناجيا.
نعم، من ذي عظيمة على أساس الوزن، وإلي فإني لا إخالك ناجيا. طيب، باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل. والذين ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية هم المنافقون والكفار. والآية التي ذكرها هنا سبق أن وردت في باب مضى أو لا؟ ما هو الباب؟ الباب السابق الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، الباب الذي قبل هذا. أحسنت، باب ما جاء في اللو، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لكنه هناك أراد بها قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهو الاعتراض على قدر الله عز وجل وعلى خروج المسلمين في غزوة أحد. لكنه هنا أراد أول الآية وهو قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم نعم، هو حتى ساق الآية هنا وهناك، لكن هناك أراد اللو وهنا أراد ظن الجاهلية. وأورد هنا في ظن الجاهلية آية آل عمران السابقة، وأورد أيضا آية سورة الفتح، ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا أو جزءا من تعليقه على هذه المسألة. والباب الذي أورده الشيخ باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا الباب أولا علاقته بما سبق واضحة، ففيه إشارة إلى جملة من الاعتراضات وظنون السوء وظنون السوء. وعلاقته بكتاب التوحيد أيضا واضحة، لأن الظن السوء بالله تنقيص لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي قدره. من ظن بالله ظن الجاهلية فإنما نبع هذا من ضعف إيمانه بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بقضائه وقدره. وتخصيص المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بهذا العنوان هو تخصيص فريد من نوعه، لأن هذه القضية وهي قضية ظن الجاهلية تعيش مع الأمة الإسلامية في تاريخها كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه منذ البعثة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بالنصر والتمكين، وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا وعد يقيني حتى مع بدايات التنزيل أن الله ناصر نبيه وأصحاب نبيه وناصر المؤمنين بعد ذلك، وأن نصر الله باق إلى آخر الزمان. إذن لا خوف عندنا على ما قد يظن من اضمحلال الإسلام أو المؤامرة على الإسلام أو أن الإسلام سينتهي. لدينا يقين تام، وهذا الذي أراده المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله تعالى كما تعلمون لما بدأ دعوته مجاهدا في التوحيد وصارت حركة سياسية إسلامية شرعية تريد أن تعيد الأمة صفاء الإيمان والتوحيد عرضت وحوربت، بل وصل الأمر في مرحلة إلى القضاء على الدعوة في الدرعية من جانب الذين تآمروا عليها في زمن الدولة العثمانية. فكان يظن أن مثل هذه الدعوات الصافية أنه لا مقام لها. الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وهو يعاني ما يعاني يذكر مثل هذه القضية أن هذا من ظنون الجاهلية. فعلاقته بكتاب التوحيد واضحة. طيب، أورد هنا آيتين. الآية الأولى هي آية آل عمران تتعلق بغزوة أحد، والآية الثانية هي آية سورة الفتح تتعلق بأي شيء؟ بالفتح المبين. ما هو الفتح المبين؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما هو القول الراجح فيها؟ ها؟ فتح مكة أو صلح الحديبة؟ صلح الحديبة. صلح الحديبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح ورجع ولم يدخل مكة، فكانت الظنون. وفي غزوة أحد جرى على المسلمين ما جرى، فكانت الظنون من جانب المنافق. لاحظوا الحدثين. الحدث الأول في غزوة أحد، وقد سبق في الدرس الماضي لما تكلمنا عن اللو قص ذكر الإشارة إلى أن مجموعة من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه كانوا يرون البقاء في المدينة، ثم إن أكثر الصحابة رأوا أن يخرجوا للمشركين، فلما خرجوا للمشركين وقابلوهم في أحد جرى على المسلمين ما جرى من إيش؟ إدالة العدو عليهم وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب، ومن الجراحات التي أصابت أيضا مجموعة كبيرة من الصحابة على رأسهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أشيع أنه قتل في أثناء المعركة. فهنا لما جرى على المسلمين ما جرى تحدث النفاق، وذكر الله عز وجل في سورة آل عمران في بيان الأحداث التي جرت فيها هذه الغزوة وفيها من العبر والعظات ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، فكان من بيان ذلك في مسائله قول الله تبارك وتعالى: يظنون بالله غير الحق، يعني مجموعة من المنافقين، غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق، يعني لا يظنون به الظن الحق، إذا هناك ظن حق وهناك ظن جاهلي. هناك ظن حق يظنه المسلم بربه في علاقته بالله عز وجل، فهو عبد لله قريب من ربه، ربه قريب منه، يعبد الله يتقرب إليه، إذا جرى الابتلاء أو الامتحان يظن بالله ظن الحسنى ولا يظن ظن السوء. هذه علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى. الظن الآخر ظن أهل السوء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ماذا يقولون؟ يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني فيما جرى في غزوة أحد ليس لنا، كما تقول بعض الروايات إن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول بعد الغزوة: ها هو محمد يترك رأيي ورأي الشيوخ ويطيع رأي الصبيان، هذه عاقبة إطاعته للصبيان، ويثير هذه الشبهة بين المسلمين. هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. الأمر كله لله من أوله إلى آخره. ثم قال سبحانه وتعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون في أنفسهم من الشك والريب والاعتراض وغير ذلك ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذه مقالتهم التي قالوها، وقد سبق التعليق عليها في الدرس الماضي، وجاء الجواب: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهنا كتب، الكتابة هنا شرعية أو قدرية؟ كتب عليكم الصيام، الكتابة شرعية. كتب عليهم القتل هنا، القول الصحيح أنها إيش؟ أنها قدرية. فيه قول أنها شرعية، ويكون هذا خاص بالمؤمنين الذين كتب عليهم الجهاد فإنهم يخرجون إلى الجهاد في سبيل، لكن الصحيح أن المقصود به كتب عليهم القتل، الكتابة هنا إيش؟ قدرية، أي قدر عليهم القتل وكتب عليهم في قدر الله السابق لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا هو الجواب: لو كنتم في بيوتكم أكثر ما تكونون أمنا وبعدا عن الخطر وعن القتل والقتال لبرز ولا خرج الذين كتب عليهم القتل إلى أماكنهم التي قدر الله عز وجل أنهم يقتلون فيها، ولقتلوا وماتوا، ولقتلوا وماتوا، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ابتلاء للمؤمنين وللمنافقين ولغيرهم، وتمحيص ما في القلوب، الكل مبتلى والله عليم بذات الصدور، لكن المؤمنين تمحص قلوبهم لتصفو، خاصة مع هذه المعركة فإن المسلمين استفادوا منها فوائد عظيمة جدا كما ذكرنا في الدرس الماضي، وتمحيص القلوب وتمييزها وتصفيتها، وكذلك أيضا يبتلي الله عز وجل هؤلاء المنافقين فيزداد نفاقا وظلمة وغما، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الآية الثانية في سورة الفتح، لما أخبر الله عز وجل في أول السورة في الآية السادسة منها: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قراءة السوء وفي قراءة السوء هما قراءتان، والفرق بينهما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى: عليهم يظنون بالله ظن السوء وظن السوء. ظن السوء معنوي، وظن السوء مادي حسي، مادي حسي. طيب، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ما هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون؟ هو ظنهم أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر، وأنه سيقضى عليه، وأن المشركين سيفعلون ويفعلون. وقالوا هذا بعدما جرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رده وصده عام الحديبية، لأن النفاق اشرب وتكلم. والله سبحانه وتعالى في سورة الفتح بين صفات المؤمنين وفضح المنافقين، فضح المنافقين في صفات عجيبة. من هذه الصفات: يظنون بالله، ها، الظانين بالله ظن السوء، أن الله لا ينصر رسوله. ومن صفاتهم القبيحة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كراهة المنافقين لوحي الله عز وجل ولدينه ولشريعته، إلى آخر الآيات في ذلك. ما هو ظن السوء الذي بوب له المؤلف رحمه الله تعالى؟ المؤلف هنا نقل نقلا جميلا، وكما تعلمون المؤلف في أبواب التوحيد يقتصر على الآيات والأحاديث والآثار، ولا ينقل عن المتأخرين إلا قليلا. يعني مرة نقل عن ابن تيمية، مرة نقل عن ابن القيم، هنا نقل عن ابن القيم، فهذا في أبواب قليلة، ونقله يكون دقيقا جدا مثل النقل هنا، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طويل جميل حول هذه القضية، وهي قضية ظن الجاهلية. فنقل هنا بقوله عن ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين، وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو أيضا ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون عام الفتح. ما هو ظن السوء هنا يا أيها الإخوة؟ ظن السوء هنا وظن الجاهلية واحد، وهو أن الله عز وجل لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جرى على المسلمين في أحد أو في ردهم يوم الحديبية أنه بقدر الله عز وجل ولحكمة، وأن ما جرى على المسلمين من قتل في أحد أنه لحكمة، وأنه بقضاء الله وقدره، وأنه أمر مكتوب. فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر نوعين من ظن الجاهلية. الأول منهما إنكار أن الله عز وجل لا بد أن ينصر رسوله وعباده المؤمن. ظن الجاهلية أن الله لا ينصر الرسول ولا المؤمن. الثاني إنكار قدر الله عز وجل وحكمته في تدبيره وخلقه سبحانه وتعالى. هذا الظن للجاهلية الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكرر في كل عصر وجيل. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى فسر هذا بقوله: وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح كما في الآية الثانية، وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق، أو يجوز ظن لأنه ظن غير ما يليق، أو لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق فقد ظن ظن السوء ظن الفاعل، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره فقد ظن ظن السوء ظن الجاهل، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمجرد مشيئة أو لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ثم ذكر ابن القيم أن أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله إليه. دائما إذا جرى عليه شيء يظن بالله ظن السوء، وإذا جرى على غيره شيء أيضا يظن ظن السوء، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتن النبي الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، دائما يعترض على القدر، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، لو كان الأمر ما كان كذا إلى آخره، فمستقل ومستكثر من هذا. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها يعني هذه القضية وهي البلية العظمى التي ترد على القلوب وهي ظن السوء، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجا. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموطن ذكر كلاما مفصلا حول هذه القضية، ذكرها وأشار إليها في زاد المعاد، وذكرها أيضا في مدارج السالكين. ولا نطيل في أنواع مما ذكره رحمه الله تعالى مفصلة، لكن نشير إليها باختصار. من ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ولا يؤيد حزبه ولا ينصرهم ويغفرهم بأعدائهم، وأنه لا ينصر كتابه ودينه، وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستمرة إلى آخره، فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. وهذه من الحقائق الكبرى التي ينبغي أن تكون مستقرة في قلوب المؤمنين، أن الله عز وجل لا يمكن أن يديل الباطل على الحق أبدا، لا يمكن أن يكون الباطل هو المنتصر أبدا. القوى العالمية اليوم وإن كانت من النواحي المادية عندها بطش وعندها سلطان مادي قوي، إلا أنها أيضا هي تنهزم في مجالات أخرى كثيرة. فعلى المؤمنين أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر عباده المؤمنين متى ما أخذوا بأسباب النصر. فالله عز وجل بالنسبة للمؤمنين يظنون بالله ظن الحق فيؤمنون ويتقون الله ويفعلون الأسباب ويوقنون يقينا تاما أن حكمة الله عز وجل وعزته أنها تأبى مع أخذهم بالأسباب أن يهزموا وأن يذل حزب الله وجنده وأن تكون النصرة دائما لأعدائه. هذا لا يكون أبدا. ومن قرأ التاريخ عرف حكمة الله عز وجل. بل نقول إن ما يجري في عالم اليوم من يقظة الشعوب الإسلامية ومن تورط الدول الكبرى عسكريا واقتصاديا هي إمارات وعلامات على هذه الحقيقة الكبرى التي نشير إليها، أنه لا يمكن أن ينتصر الباطل أبدا. قد يعلو في بعض الأحيان لكن لابد أن ينزل، ونحن نرى بعموم أعيننا أن هذه القوى الكبرى بدأت تراجع. فأين العبرة من الشعوب الإسلامية حتى تعود إلى ربها؟ تعود عودة حقيقية، لأنها لو عادت فظن الظن بالله، ظن المؤمنين بالله أن الله ينصرهم ويؤيدهم ويفتح لهم أبواب النصر متى ما أخذوا لذلك، يعينهم ويسددهم. والأمة الإسلامية والحمد لله مليئة بالقدرات المتنوعة وبالعقول، فهي اقتصادية وهي فكرية وهي عقلية، فكيف ومعها الشريعة والدين والنظام والعقيدة والمنهج والتربية؟ والله إنها متفوقة على العالمين جميعا بشرط ألا تظن ظن الجاهلية. مشكلة الأمة إنه ظن الجاهلية اليوم له سوق رائجة عند العلمانيين وغيرهم في كثير من المقالات والتحليلات، تحليلات تقوم على ظن الجاهلية أن الدين متخلف، أن المسلمين لن ينتصروا، أن هذه القوى الكبرى هي الإله تفعل ما تشاء وما تختار، ليس لنا فقط إلا كيف ندرأ ظلمها. هذا هو ظن الجاهلية القائم في هذه الأيام. كذلك أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يجري على المسلمين من ابتلاء وامتحان فهذا أيضا ظن الجاهلية. ما عرف الله ولا عرف أسماءه ولا صفاته وكماله، إذا أنكر أن يكون ذلك بقدره وقضائه ما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. من أنكر الحكمة في أفعال الله عز وجل فقد ظن بالله عز وجل ظن الجاهلية. كذلك أيضا من قنط من رحمة الله وأيس من روحه فقد ظن ظن السوء. من جوز عليه سبحانه أنه يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. هذا من ظن السوء. يا أخي ظن الحق، ظن المؤمن بربه سبحانه وتعالى أنه سبحانه لا يسوي بين أولياءه وأعدائه، حتى لو ابتلى أولياءه يبتليهم ليرفعهم. أما أن يظن ظن السوء أن الله سبحانه وتعالى ينصر أعداءه على أوليائه مع صدقهم وإخلاصهم فهذا لا يكون أبدا. فمن ظن هذا الظن فقد ظن سوء ظن السوء. أيضا من ظن السوء من ظن أن الله يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. والملاحدة والزنادقة هذه هي عقيدتهم، أنه الله سبحانه وتعالى ليس له علاقة بنا، وبعضهم يأتي بها من ناحية تقديسية، الله مقدس الله مقدس عن أن يهتم بنا. لا لا لا, لا. نحن ننظم أنفسنا, ننظم أنفسنا لأنفسنا, وهذا من ظن السوء بالله عز وجل, أن الله يترك عباده هملا, يخلقهم ويتركهم هملا بلا حساب بلا جزاء, يضرب بعضهم بعضا, وهذا يؤمن وهذا يكفر وهذا يفعل وهذا, ثم لا يحاسبهم. من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن الجاهلية وظن السوء. من ظن أن الله لا يجمعهم للحساب وللعقاب يوم القيامة في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء, فقد ظن بالله ظن السوء وظن المنكر البعث المعطل لشريعة الله وأنه لا حاجة إليها, ظن بالله ظن السوء. المنكر للبعث وأن الله يجمع عباده ويحاسبهم حسابا دقيقا, أيضا هو قد ظن بالله عز وجل ظن السوء. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. من ظن أن الله عز وجل أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل كما هو حال المعطلة وغيره, فقد ظن بالله عز وجل ظن ظن بالله وبكتابه وكلامه, أن كلامه ظاهره التشبيه ظاهره التمثيل يحتاج إلى تأويل وتعطيل, هذا لا شك أن هذا من ظن السوء. كما أن من ظن في أسماء الله وصفاته تشبيها وتجسيما فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. من ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يكون, أن الله عز وجل يكون في ملكه ما لا يشاءه ولا يريده ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ذلك الذي يقول الإنسان حر يفعل ما يشاء ولا علاقة بقدر الله, ظن بالله ظن السوء. لا يكون ولا يوجد إلا ما أراده سبحانه وتعالى. ومن ظن أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات, وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بني آدم ولا من يولد منهم ولا حركاتهم ولا سكناتهم ولا يعلم شيئا من الموجودات فقد ظن بالله ظن السوء. وهكذا بقية أسماء الله وصفاته. من ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي إلى آخر الصفات فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. وأقبح من هذا كله من ظن أن لله ولدا أو شريكا فعبد مع الله غيره فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه سبحانه وتعالى لا يثيب عباده المؤمنين متى ما أخلصوا العمل ودعوه وتضرعوا إليه واستعانوا به فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن من تعلق بغير الله من الأضرحة والقبور وأنها أرجى من التعلق بالله عز وجل فهذا والعياذ بالله قد ظن بالله ظن السوء. وهكذا يتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه المسائل المتعددة في هذا الباب. والخلاصة أيها الإخوة في الله أن على المؤمن أن يظن بالله ظن الحق وأن يبتعد عن ظن الجاهلية وظن السوء بالله, فيوقن بوعد الله وبنصره ويربط نفسه وقلبه بالله سبحانه وتعالى في كل حال, ويحذر كل الحذر من ظن السوء. اليوم في هذه الأزمنة المتأخرة في موجة خطيرة خطيرة إلى أبعد الحدود تريد أن تحجب الناس عن هذه الحقائق الكبرى القائمة على توحيد الله عز وجل وتعظيم, تريد أن تعزلهم إلى التعلق بالماديات وبغير الله سبحانه وتعالى. وأمة الإسلام لا حياة لها أبدا إلا بالتوكل على الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. فأيما فكر يحوي انحرافا وضلالا وبدعا موغلة ويظن أن هذا فيه الصلاح للأمة فهو ظان بالله عز وجل ظن الجاهلية وظن السوء. لما أن الله عز وجل اختار رسوله ليكون خاتم الرسل وأنزل الكتاب وتكفل بحفظه ونصر عباده المؤمنين وأن نصره باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لما كانت هذه الحقائق حقائق مقطوعا بها، لما كانت هذه الحقائق حقائق مقطوعا بها، أيقن المؤمنون يقينا تاما أن مستقبله في الدنيا وفي الآخرة إنما هو بالسير على اليقين في هذه الحقائق، متعاملين عابدين لرب قريب كريم مجيب، يظنون به ظن الخير، يظنون به أحسن الظن، فإذا عبدوا وعملوا وأطاعوا أيقنوا أن الله سبحانه وتعالى كريم يجزيهم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. أما الأفكار العلمانية والبدعية والضلالات فهي التي تغري النفوس والقلوب بالإعراض عن المنهج الحق والإقبال على مناهج الباطل القائمة على ظن الجاهلية وظن السوء على الله وإياه. تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم. آية آل عمران وهي التي وردت يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم.
الثانية تفسير آية الفتح.
نعم. الظانين بالله ظن السوء. نعوذ بالله من ذلك. نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.
نعم. يعني ما نقله ابن القيم أن هذا الظن ليس ظن واحد لكن على رأسه الظن بأن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر عباده المؤمنين ويتفرع عنه ظنون أخرى مختلفة. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم. من عرف نفسه وحقيقتها وضعفها وفقرها وعرف الأسماء والصفات لله عز وجل علم وأيقن أن لله عز وجل حكما فيما يفعله لعباده في أقداره في ابتلائه في إدالة الباطل أحيانا في ابتلاء المؤمنين كما جرى لهم في أحد. الله عز وجل من آمن بأسمائه وصفاته وعرفها فإنه سيجد التفسير الواضح المستبين لحكمة الله عز وجل في أقداره. أما من غفل عنها فذلك المغرور المعجب بنفسه الظان بالله ظن الجاهلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء
انتهى درس اليوم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.